قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات مرحبا بكم في لقاء جديد مع فقه المعاملات أذكركم أننا قد انتهينا في لقائنا الماضي من الحديث عن أحكام الفرائض والمواريث والآن ينتقل بنا الحديث إلى باب آخر من أبواب فقه المعاملات وهو باب من الأهمية بمكان لأنه من الأبواب التي يحتاج إليها عموم المسلمين رجالا ونساء هذا الباب أو هذا الكتاب هو ما يتعلق بأحكام النكاح والنكاح كما تعلمون هو الزواج نحن سنتكلم بمشيئة الله عن أحكام الزواج والتزويج والمصنف أطال في هذا الباب على غير عادته فتحدث أولا عن فضائل النكاح وما يستحب من التزوج ثم بعد ذلك انتقل إلى الحديث عن ما يحل وما يحرم من النساء ثم بعد ذلك تحدث عن الشروط في النكاح وعن بعض الأنكحة المحرمة التي لا تحل تكلم كلاما طويلا في هذا الباب وكأني بالمصنف رحمة الله تعالى علينا وعليه قد نحى نحو الإمام البخاري إمام المحدثين حينما تكلم في كتاب النكاح البخاري في كتاب النكاح وهذا الكتاب أمامي على شاشة الكمبيوتر تحدث في أبواب النكاح في 125 بابا يعني 125 عنوان تحت كل عنوان حديث أو حديثين أو أكثر إذن فأبواب النكاح فيها ما يتعلق بالفضائل وفيها ما يتعلق بالعقد وفيها ما يتعلق بالأحكام والحديث الأول الذي ساقه البخاري هو الحديث الثاني في كتاب النكاح عند البخاري وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع الباءة منكم فليتزوج يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قبل أن نشرع في فقه هذا الحديث نريد أن نقدم بمقدمة بسيطة تتعلق بمعاني النكاح. النكاح في اللغة أصله الجمع والضم، ولهذا يقولون في لغة العرب تناكحت الأغصان إذا التفت أغصان الأشجار بعضها ببعض، ويقولون كذلك نكح المطر الأرض إذا التقى ماء السماء بالأرض فأثر فيها. فأصل النكاح مادته من الجمع ومن الضم، وهذه المادة اللغوية مرادة في المعنى الشرعي. لماذا مراد في المعنى الشرعي؟ لأن ربنا تبارك وتعالى حدثنا عن النكاح فبين لنا أنه من آيات الله في خلقه، فقال لنا سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها. فالزواج جنس واحد وصنف واحد، الزوجان من جنس واحد ومن صنف واحد، وإن اختلف النوع هذا ذكر وهذه أنثى، لكن إنه إنسان، هو إنسان وهي إنسان. وبعض الناس يخطئ يقول إنسانة، لا، الرجل إنسان والمرأة إنسان، فهما شيء واحد وهما كيان واحد. وقد جعل الله تبارك وتعالى هذا الاجتماع الأسري من آياته التي امتن بها على عباده، فقال لنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. جعل بينكم يا معشر الأزواج مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والنكاح عقد يجمع بين زوج وزوج. كثيرا ما نقول زوج وزوجة، لكن الفصيح في لغة العرب أن تقول زوج وزوج. فالرجل إذا تزوج فهو زوج، والمرأة إذا تزوجت فهي زوج أيضا، وهي من الكلمات التي نؤنثها نحن في العامية وقد اعتدنا على تأنيثها، فنقول زوجة لكن الفصيح فيها زوج. الله سبحانه وتعالى امتن علينا بهذه المنة، ومن هنا لما خلق الله آدم خلق آدم من تراب، ثم وضع على التراب الطين الماء فصار طينا فحمأ مسنونا، سواه الله بيده، صوره الله بيده، نفخ فيه من روحه فصار إنسانا في أحسن تقويم، صار أبونا آدم. ثم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل خلق لآدم زوجه، خلق له زوجه وخلقها من ضلع أبينا آدم. بعض الجهل والسفهاء يتكلم في هذه المسألة كأنها مسألة معملية مخبرية، يقول كيف تخلق المرأة من ضلع، هذا مجاز. نقول له لا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، بأبي هو وأمي، هو الصادق المصدوق، هو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا في عشرة النساء لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وقال إن المرأة خلقت من ضلع، أو قال ضلع، وكلاهما فصيح بتسكين اللام أو بفتح اللام، والفتح أشهر. إن المرأة خلقت من ضلع، أي من ضلع الرجل، وإن أعوج الضلع أعلاه. الضلع بطبيعته مقوس أعوج، مش مستقيم. عظام الأضلاع، عظام الأضلاع التي تحوي القفص الصدري التي فيها القلب وأعضاء الإنسان الداخلية، لابد أن تكون مجوفة بهذه الصورة التي تحفظ كيان الإنسان وتحميه. الضلع أعوج، وعوج الضلع استقامة في وظيفته، لأن الضلع لو لم يكن أعوج لما أدى هذا الغرض الذي خلق له. أقول وقد فتح الله علي بهذه العبارة بهذا المعنى الآن، أقول وعوج المرأة أصل في استقامتها، لأن المرأة إن لم يكن بها هذا العوج وهو التخبط والاضطراب الذي أصله تغليب العاطفة، فإنها تصبح كائنا لا يطاق. ومن هنا فإن حسن العشرة يقتضي أن يجتمع المتكاملان، الرجل والمرأة، كائنان يؤسسان كيان واحد، مجتمع الأسرة مجتمع واحد ينتج عنه الأولاد الأبناء والبنات. كيان الأسرة الكبير أصله رجل وامرأة. الله سبحانه وتعالى خلق آدم ليكون أبا لبني الإنسان، أبا للبشر أجمعين، فخلق له زوجه، وخلق من نفس آدم زوجه، فصار هذا الاقتران من لدن أبينا آدم إلى قيام الساعة. والبشر تعودوا على ألوان من الاقتران، لكن الاقتران الذي يشرف به الإنسان، الاقتران الذي يفتخر به أبناؤك، هو علاقة الزواج. نحن نجد في أوروبا الآن نسمع هذه العبارات كثيرا، فلان عنده كم سنة، عنده كذا سنة، له ولد أو ولدان ولم يتزوج بعد، هذه موجودة. ونسمع ما هو أعجب من هذا، فلان يتزوج من فلانة وخلفهما ولد وبنت أبناؤهما. يعني الرجل في الغرب يتذوق، يصاحب، يخادن، يصادق، ولهذا يريدون أن ينقلوا لنا هذا الفساد، البوي فريند والجيرل فريند. ثم بعد ذلك، بعد أن يعيشوا هذه الحياة التي يرضى عنها المجتمع عندهم، يميلون ميلا عجيبا إلى التزاوج، إلى الزواج. أما العلاقة قبل ذلك كانت إيه؟ كانت علاقة عشرة كاملة، حياة كاملة، بيت واحد، فراش واحد، مجتمع ينظر ولا ينكر، ومع ذلك يميلون بعد ذلك إلى الزواج، لأن الزواج العلاقة التي يشرف بها الإنسان ويفخر بها الإنسان على غيره من سائر الأزواج والأجناس. امتن الله بها علينا فقال لنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا الوصف الذي يجعلك تفخر بأعمامك، وتفخر بأخوالك، تفخر ببني عمومتك وببني خؤولتك، تفخر بهذه العلاقة التي هي العلاقة الأصلية التي ارتضاها الله لعباده من بني آدم. لكن أهل الجاهلية، الجاهلية القديمة والجاهلية الحديثة، يعرفون نظما أخرى غير الزواج. السيدة عائشة تقول كان النكاح في الجاهلية على أقسام، نكاح الناس اليوم. يعني الناس حتى في الجاهلية كانوا يعرفون الزواج وعقد الزواج، وأن يخطب الرجل إلى الرجل موليته فيعقد عليها ويتزوجها وتجتمع أسرة. هذا هو النكاح الذي جاء به الإسلام. لكن كانوا يعرفون معه ما يعرف بنكاح الأخدان ونكاح الاستبضاع. أما نكاح الأخدان فالمرأة تتخذ لها جماعة من الأخدان من الرجال يدخلون عليها، لا تمتنع منهم ولا من أحد منهم. فإذا ما رزقت المرأة بطفل بولد، إما أنها تقول يا فلان أنت أبوه دون سائرهم ولا يستطيع أن يعترض، أو يأتون بالقائف الذي يبحث في علم الأنساب فيقول فلان أبوه دون سائر من يدخلون عليها. ولا شك أن مثل هذا التزاوج يؤدي إلى اختلاط الأنساب، يؤدي إلى اختلاط الأنساب. ومن هنا فالنكاح لا يكون إلا على امرأة، العقد لا يكون إلا على امرأة خالية من الموانع الشرعية. ومن هذه الموانع الشرعية أن تكون زوجة، بل أن تكون معتدة من طلاق. لا يجوز نكاح المعتدة من طلاق. الشرع له ضوابط عجيبة، شرعنا الحكيم. نكاح الاستبضاء كان الرجل يرسل امرأته إلى عظيم من العظماء فتتلقى منه نصفته، يجامعها هذا الرجل العظيم، وكانوا يظنون أن هذا مما يحسن النسل ويؤدي إلى نجابة الولد. وكلها من همزات الشياطين ونزغات الشياطين. لكن نكاح الناس اليوم، نكاح الإسلام، كان موجود في الجاهلية، وهو أيضا موجود في الجاهلية المعاصرة في المجتمعات التي لا تحتكم إلى دين الله عز وجل. ولهذا ضربت لكم هذا المثل الذي نراه في أوروبا وأمريكا، يلجؤون إلى الزواج لشرف هذه العلاقة، لعظم هذه العلاقة. الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على الزواج، والمصنف أورد لنا ثلاثة أحاديث في الحث على الزواج. الحديث الأول حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع الباءة منكم فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الحديث الثاني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، يعني عما يعمله في البيت بالليل ولا يطلع عليه الناس. فقال بعضهم بعدما سألوا عن عمل النبي في السر، وكما سيأتي في رواية سنذكرها عند البخاري، فكأنهم تقالوا، استقلوا العمل. فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الحديث الثالث الذي أورده المصنف في باب الترغيب في النكاح والحث عليه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. التبتل هو ترك النكاح، ومنه قيل لمريم عليها السلام العذراء البتول. هذه ثلاثة أحاديث في فضل النكاح نريد أن نبدأ بالحديث عنها والكلام على ما فيها من الفقه، وهي كما قلت لكم أحاديث في الفضائل. الرسول صلى الله عليه وسلم يحثنا على النكاح، وأهل العلم يناقشون هذه القضية، يقولون: ما حكم النكاح؟ وحينما أقول حكم شيء يعني ما وضعه بالنسبة لأحكام التكليف الخمسة. أحكام التكليف عند جمهور أهل العلم خمسة: الإيجاب والند أو الاستحباب والإباحة والكراهية والتحريم. هذه هي الأحكام التكليفية الخمسة عند جمهور أهل العلم. زاد عليها فقهاء الأحناف الفرضية وكراهية التحريم، فصارت أحكام التكليف عند الأحناف سبعة: الفرض والواجب والمستحب أو المندوب والمباح والمكروه تنزيها والمكروه تحريما والحرام. لكن جمهور أهل العلم يرون أن المكروه تحريما والحرام شيئا واحدا، يرون المكروه تحريما والحرام شيئا واحدا، ويرون الفرض والواجب شيئا واحدا ولا مشاحة في الاصطلاح. لكن حينما نسأل هذا السؤال: ما حكم النكاح؟ الأصل أن النكاح حكمه الند. لماذا الند؟ لأنه سنة النبيين وهدي النبيين. الله سبحانه وتعالى اختار لهداية البشرية رسلا، وجعل لهؤلاء الأنبياء والمرسلين أزواجا وذرية. لم يعهد في أنبياء الله ورسله التبتل أو ترك النكاح. اللهم إلا ما يؤثر عن المسيح عيسى بن مريم إن صح، وعن ابن خالته يحيى ابن زكريا عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإن الله وصف يحيى بقوله: وسيدا وحصورا. قال أهل التفسير: والحصور هو الذي لا يقرب النساء، لا يتزوج النساء. لكن سائر الأنبياء من لدن آدم وإلى محمد صلى الله عليه وسلم كلهم كان النكاح من هديهم ومن سنتهم، ولهذا جعل الله لهم أزواجا وذرية. وأحيانا يكون الأنبياء من نسل الأنبياء، فإبراهيم جعل الله من أبنائه وذريته جماعة كبيرة من الأنبياء: إسماعيل وإسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يوسف، ثم كان الأصباط أبناء يعقوب، ثم كان كل أنبياء بني إسرائيل من نسل إسحاق ومن نسل يعقوب، ولهذا يقال ليعقوب إسرائيل وهم أنبياء بني إسرائيل. أما إسماعيل فلم يخرج من صلبه ومن بنيه إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهنا إبراهيم قال: ومن ذريتي، لما قال له رب إني جاعلك للناس إماما قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. فهنا هذا هدي النبيين، وهذا الهدي هو الذي يؤدي إلى عمار البشرية، إلى عمران الأرض، لأن العلاقات الأخرى وإن أدت إلى إشباع الغريزة الجنسية فإنها تؤدي إلى مفاسد عظيمة. من أعظم هذه المفاسد أن المرأة لا تكون مقصورة على رجل واحد، والرجل يتردد بين النسوة وتختلط الأنساب، ولا يكون هناك سكن ولا مودة ولا رحمة كما امتن الله تبارك وتعالى علينا في علاقة الزواج. تعالوا بنا نمر سريعا على فقه الأحاديث، ولكن قبلها أحب أن أنهي المسألة التي بدأتها وهي حكم النكاح. قلنا إن الأصل أن النكاح مندوب لأنه هدي الأنبياء، لكن علماء الفقه يرى كثير منهم أن النكاح تجري عليه الأحكام الخمسة، يعني قد يكون فرضا واجبا وقد يكون حراما. كيف؟ قالوا يكون فرضا إذا ملك الرجل مؤنة النكاح وخاف على نفسه الفاحشة بغيره. إنسان إن لم يتزوج ارتكب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يبقى يجب عليه أن يتزوج، فيصير النكاح في حق هذا واجبا لأنه يجد المؤنة ويقع في الفتنة من غيره، والفتنة هنا متحققة متيقنة. قال ويكون مستحبا في الأحوال العادية، إذا وجد الرجل المؤنة فهو مستحب له، ويكون مباحا عند عدم الرغبة وعند عدم الخوف من الوقوع في الفاحشة. إنسان معتدل المزاج لكن يبقى النكاح مباح في حقه، حتى أباحوه للشيخ الكبير وللمرأة العجوز، لأن النكاح أنس. النكاح ليس مجرد عملية عشرة أو معاشرة جنسية، النكاح عملية سكن ومودة ورحمة وأنس. ولهذا أقول لكثيرين ممن يمنعون آباءهم وأمهاتهم، يمنعون آباءهم وأمهاتهم من التزوج بعد وفاة الأب أو الأم، نقول لهم اتقوا الله. الإنسان لا يستطيع العيش حياة كريمة، حياة طيبة، إلا من خلال هذا الاجتماع الإنساني أو هذا المجتمع الإنساني الذي هو النكاح. فلا بد للرجل أن يتزوج وإن كان شيخا كبيرا لا أرب له في النساء، ولا بد للمرأة أن تتزوج وإن كانت عجوزا لا حاجة لها في الرجال. قالوا يكون مكروها، يكون النكاح مكروها إذا لم يجد الإنسان المؤنة أو الباءة ولم يكن عنده رغبة في النساء، أو كان سيضر بالمرأة إذا تزوجها، يضر بها لأنه لا يحتاج إلى النساء وهي تحتاج إلى الزوج، فربما يضر بها إلى أمور أخرى كثيرة ذكروها. قالوا ويكون حراما في صور ذكروا منها، إذا كان عنده عجز تام، عنده عجز تام عن القيام بالواجبات الزوجية وليس عنده مؤنة، فإنه ربما يعرض المرأة إلى الفتنة، فليترك المرأة لتنكح غيره ولتتزوج غيره، لكن لا يقع في هذا النكاح. لكن عند اعتدال المزاج في الأمور العادية، الأصل في النكاح الندبية والاستحباب، ومن هنا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، وقال في الحديث الآخر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنته. وحديث عبد الله بن مسعود الأول أورده المصنف مختصرا، لكن البخاري الحقيقة أورد الحديث وفيه قصة. يقول البخاري حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة. علقمة هذا تلميذ عبد الله بن مسعود وأحد المقربين من والذين نقلوا علمه وفقهه. عن علقمة قال كنت مع عبد الله. حينما تجد عبد الله وتجد علقمة بيروي عنه يبقى ابن مسعود، لأن علقمة من كبار أصحاب ابن مسعود. يقول علقمة كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى. يبقى عرفنا عبد الله هو ابن مسعود وعثمان هو أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عن الجميع. يقول علقمة: كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى فقال: يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة، أنا محتاج إليك، أنا عايزك في حاجة. يا أبا عبد الرحمن كنية عبد الله بن مسعود، كنيته أبو عبد الرحمن وهي كنية عبد الله بن عمر، ولهذا قد يختلط عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود في بعض الأحاديث، إن قال الراوي عبد الله وسكت ولا يعرفان إلا بالتلامذة. عثمان قال لابن مسعود: يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة. قال علقمة: فخليا، خلا به واختلا به، يعني أخذوا على جنب وكلموا كلام سري لم يسمعه علقمة، علقمة ابتعد. قال: فخليا، فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك؟ المسألة هنا يا أخوانا مش واحد بيهزر مع واحد، مش أمير المؤمنين عثمان بن عفان شاف ابن مسعود، ابن مسعود كانت امرأته قد ماتت وهو بغير زوج، وجاء في بعض الروايات أنه رآه رث الحال، لأن الزوجة بتخلي الزوج يعني يهتم بثيابه ومظهره وحاله وطيبه وعطره، غير الإنسان لما يكون بغير زوجة بيكون عنده شيء من رثاثة الهيئة وبذاذتها. فلما عثمان رأى ابن مسعود على هذه الحالة قال له: يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة، فخلى به ثم قال له: يا أبا عبد الرحمن هل لك في أن نزوجك بكرا؟ يجوز للشيخ أن يتزوج بكرا؟ نعم يجوز، ما المانع؟ سواء كان متزوج أو غير متزوج، لكن طبعا إذا كانت عنده القدرة على إحصانها وإعفافها، أما إن كان يعلم من نفسه عدم القدرة فليتقي الله في نفسه وفي زوجه. عثمان يقول: يا أبا عبد الرحمن هل لك في أن نزوجك بكرة تذكرك ما كنت تعهد؟ ومن قبلنا قالوا إن الأبكار ترد الشباب، وكأن هذا كلام مجازي، يعني إذا تزوج الشيخ بكرا عاد شابا، وهذا هو المعنى الذي قاله، حتى لو عاد شابا في هيئته وفي حال قلبه، شباب القلب كما نقول. هذا ما قاله عثمان لعبد الله بن مسعود، قال له: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ يقول علقمة: فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة، وده اللي بيؤكد بقى ان الزواج مش واجب. عبد الله شيخ، الله بن مسعود كبر سنه وقدم عهده، فراى انه لا حاجه له. فلما راى عبد الله ان ليس له حاجه الى هذا اشار الى علقمه: تعالى يا علقمه، خلاص ما عادش في تر، ما عادش في خلوه تبعدك. قال فاشار الي فقال: يا علقمه. قال فانتهيت إليه، جئت إليه وانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت هذا، يقول لمن؟ يقول لعثمان ويسمع علقمة. ولاحظوا علقمة شاب ولا شيخ؟ علقمة شاب، لكن ابن مسعود وعثمان شيخان، وأعني بالشيخ هنا كبير السن، والعلماء الحقيقة لهم كلام في سن الشباب والكهولة والشيخوخة، كلام كثير ومختلف، لكن المشهور أن الشاب من البلوغ إلى سن 30، وعلى قول إلى سن 40 يقال هذا شاب، يبقى من سن البلوغ إلى 30 سنة وعلى قول آخر من سن البلوغ إلى 40 سنة يقال هذا إيه؟ هذا شاب. ثم إلى 50 فهو كهل، كهل بالكاف والهاء واللام. ثم بعد ذلك هو شيخ. إذا من 50 إلى 60 إلى 70 إلى ما شاء الله فهو إيه؟ فهو شيخ. ابن مسعود لما رأى أنه لا حاجة له فيما يعرضه عليه عثمان دعا علقمة، قال علقمة: فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت هذا لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء، يا معشر الشباب. تعتذر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب هنا الشباب: يا معشر الشباب. طب لماذا الشباب؟ لأن الشباب فيه فورة الشباب، وفيه قوة الشهوة والغريزة، وهو أولى بالزواج، لأن الزواج يحصنه ويعفه ويغض من طرفه ومن بصره ويحصن به فرجه. قال ابن مسعود: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. البخاري روى هذا الحديث برواية أخرى وترجم له بباب بعنوان: باب من لم يستطع الباءة فليصم. وذكر الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد بإسناده عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت مع علقمة والأسود. عبد الرحمن بن يزيد وعلقمة اللي ذكر في الرواية الماضية والأسود كلهم من تلاميذ ابن مسعود. عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله أي ابن مسعود، فقال عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة منكم فليتزوج، يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. يبقى زاد في هذه الرواية: فإنه أي الزواج أغض للبصر، المتزوج يغض طرفه عادة لأن عنده ما يرده، عنده ما يكسر شهوته، عنده ما يفضي إليه مباحا حلالا، بعكس الشاب القلق المتمرد الذي عنده الشهوة قوية وليست عنده أعباء الزواج فلم يتزوج، قد يكون طرفه منطلقا في النساء مع أن الأصل غض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. هذه زيادة في هذه الرواية. يا معشر الشباب، الخطاب للشباب، نعم الخطاب للشباب، ولكنه يدخل فيه غيرهم. يدخل فيه غيرهم كيف؟ الصغير الحكم الشرعي الراجح فيه أنه يجوز أن يتزوج سواء كان صبيا أو صبية، والدليل على هذا أن الله عز وجل لما تكلم عن عدة النساء في الطلاق قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. مفهوم دلالة الآية؟ دلالة الآية إن النساء اللائي لا يحضن قسمان: قسم قد يئس من المحيض لكبر السن، وقسم لم يبلغن سن المحيض بعد. قسم يائسن من المحيض لكبر السن، وقسم صغير لم يبلغ سن المحيض. فقال: واللائي يائسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، شككتم يعني في الحيض، فعدتهن 3 أشهر. واللائي لم يحض، أي واللائي لم يحضن فعدتهن 3 أشهر. ثم ذكر أولاة الأحمال يعني الحوامل، قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وفي الآية الأخرى قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي 3 حيضات أو 3 أطهار على خلاف بين أهل العلم. فالشاهد هنا أن المرأة قد تتزوج وهي صغيرة لم تحض وتطلق. إذن فالخطاب للشباب، لكن يدخل فيه الصغير إن رأى وليه مصلحة في ذلك. طبعا الآن القانون عندنا يحرم تزويج الصغير لأن الأولياء بالغوا في هذه المسألة فأساؤوا، فحدد سنا للزواج. ومع ذلك فكثير من الناس بتضطر للاحتيال على السن الذي حدده القانون لمصالح تتعلق بالزواج. الأمر الثاني، الشيوخ يخاطبون أيضا بهذا الخطاب، بدليل أن عثمان قال لعبد الله بن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك بكرا؟ هل لك في أن نزوجك بكرا تذكرك بعض ما كنت تعهد؟ فالخطاب للشباب، لكنه يدخل فيه غيرهم، يدخل فيه كل من عنده رغبة في الزواج، أو كل من يحقق له الزواج مصلحة، مصلحة شرعية، أي مصلحة لا تخالف شرع الله عز وجل، مصلحة معتبرة. لكن أولى الناس بهذا الخطاب هم الشباب، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب. والشباب على قسمين: قسم يجد القدرة على أعباء النكاح، وقسم لا يجد هذه القدرة. وهذا هو الذي عناه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: من استطاع الباءة منكم، أو قال: من استطاع منكم الباءة. والباءة تطلق على القوة والقدرة على المعاشرة الزوجية، يقال باء وباها ونحو هذا، وتطلق على القدرة على القيام بأعباء الزوجية من نفقة ونحوها. والذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم المعنيان معا، لكنه في معنى القدرة المادية أولى. فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، أي من كانت عنده قدرة على تحمل مؤنة النكاح وأعباء النكاح فلا يتأخر ولا يسوف. طبعا احنا بنعاني الآن في زمننا، بنعاني في زمننا، البنت تتخطب 5 سنوات و6 سنوات و7 سنوات ولا تتزوج، وربما تفسخ الخطوبة بعد ذلك ويساء إليها. ما هذا؟ لأن الأولياء، لأننا صعبنا نفقات التزويج، محتاجين عشان نتجوز البيت يكون مكتمل من كل شيء، شقة كبيرة، كل كبيرة وصغيرة في مقتنيات البيت لابد تكون موجودة. أمال أنتوا هتجيبوا إيه مع الوقت؟ أنتوا يا شباب يلي هتجهدوا مع بعض وهتساعدوا بعض، هتجيبوا إيه مع الوقت لما كل شيء هتأتوا به ابتداء؟ ويؤدي هذا إلى عجز الشباب عن مؤنة الزواج، ويؤدي هذا إلى عنوسة الفتيات وكذلك عنوسة الفتيان، يتحول من شاب إلى كهل ولم يتزوج بعد. ما احنا عندنا الوقت سن الزواج تأخر إلى 30 وربما زاد على 30. بنات بنات وصلن إلى سن 30 ولم تتزوج بعد، لا أقول رجال، والرجل قد يتزوج في 40 وربما بعد، وربما لا يتزوج أصلا. لماذا تحكمنا عادات فاسدة مع أننا جميعا نعلم أن أكثرهن بركة هي أقلهن مؤنة؟ عارفين كده كويس، لكن أصبحنا مش عايزين البركة، أو بنقول كلام ولا ننفذه. الناس هتدخل البيت تقول إيه؟ ولما يجي حد يدخل البيت نفرجه، جبنا إيه للبنت وجبنا إيه للولد؟ مباهاة وليست عفة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ليه يا رسول الله؟ لماذا يا رسول الله تأمره بالتزوج؟ الرسول قال فإنه أغض للبصر، فإنه أغض للبصر، وقد أشرت إلى هذا المعنى. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره، إذا رأى الرجل امرأة، وطبعا أول هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة، وأخبرنا أن المتعطرة زانية. بعض الجهلة والسفهاء يتندرون على هذا الكلام، لا نقول زانية يقام عليها حد، لكنها كأنها تروج الفواحش في المجتمع. وقس على ذلك التي تخرج من بيتها متبرجة وتجدها تتكلم بوقاحة وتقول أنا متبرجة عشان الرجال، أنا بتجمل لنفسي. طب لماذا لا يكون هذا التجمل إلا في الطريق، إلا على الشاشة؟ لماذا لا يكون هذا التجمل كامل الزينة تكون أمام الأجانب؟ إنه الشيطان، أعاذنا الله وإياكم من الشيطان الرجيم. إذا رأى الرجل امرأة ربما تؤثر فيه، ربما يقع في قلبه شيء، ولهذا أمرنا بغض البصر وغض الطرف. لكن إذا حدث، يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فليأتي أهله. إذا نظر الرجل نظرة، والنظرة لا تحل، إذا رأى الرجل امرأة ولا يجوز للرجل أن ينظر إلى من لا يحل له النظر إليها، لكن إن حدث هذا فوقع في قلبه شيء أو استشعر شيئا، فليأتي أهله، فليأتي امرأته، حصنه، فإن عندها ما يرده. انظروا إلى روعة البيان والبلاغ النبوي، يتحدث بكلمات مفهومة لكنها غير جارحة. فإن عند امرأته ما يرد شهوته، ما يقضي ويفضي إليها فيقضي وطره وحاجته، فإن عندها ما يرده، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن هنا كانت عقوبة الزاني المحصن في الدنيا غير عقوبة الزاني غير المحصن، لأن المحصن عنده ما يرده وعنده ما يحول بينه وبين الفاحشة، لكنه وقع في الفاحشة فتغلظ عليه العقوبة. فعقوبة الزاني المحصن يعني المتزوج الرجم حتى الموت، دي العقوبة الدنيوية. وعقوبة غير المحصن الشاب غير المتزوج الجلد 100 جلدة، فتفاوتت العقوبة. وعقوبة العبد، طبعا ما فيش عبيد دلوقتي، لكن القرآن ذكر هذا، 50 جلدة، في تخفيف، في تخفيف بحسب الأعباء والقيود. يا معشر الشباب، من استطاع الباءة منكم فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا كلام مهم جدا يا إخواني. ها فعليه بالصوم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فعليه بالصوم، وبعض أهل العلم قالوا لأن الجوع يقلل من مجاري الشهوة، لأن الغريزة الجنسية عند الرجل وعند المرأة بتحتاج إلى ثورة الشباب وتحتاج إلى الغذاء، فالجوع لابد يؤثر. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا قالش فعليه بالجوع، وإنما قال فعليه بالصوم. والصوم الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم تعبدي، الصوم الذي يصوم فيه الإنسان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يمتنع فيه عن الطعام والشراب وشهوة الجماع إذا كان متزوجا، ويمتنع فيه عن المحرمات والمكروهات من الأمور التي قد تؤثر في الصوم فتفسده أو تقلل من ثوابه. الصوم اللي يمتنع فيه الإنسان عن الغيبة والنميمة والسب واللعن ورفع الصوت والهزار والمزاح بصوت مرتفع، لأن الصائم له آداب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، فقال فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث، فلا يرفث، والرفث هو الكلام القبيح الشائن الذي يتضمن أحكام كلاما يتعلق بالجماع والنكاح وغير هذا، فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، يذكر نفسه بالصوم. إذن فالرسول أعطانا علاج تعبدي تأخذ به ثواب وتمنع به نفسك عن الحرام، لأن الصيام هيحول بينك وبين هذا، ثم هو يقلل مجاري الشهوة في البدن، يقلل مجاري الشهوة في البدن. وهنا مسألة مهمة جدا، من لا يجد الباء ندبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصوم، أمره بالصوم. والصوم عبودية، الصوم عبادة، ثوابها النجاة من النار، ثوابها عند الله لا يعلمه إلا الله. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، وفي رواية الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام كفارة الذنوب والخطايا، والصيام يحول بينك وبين النار، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 سنة. الرسول أرشد من لم يجد نفقات النكاح أرشده إلى الصيام اللي فيه هذا الفضل العظيم، يصوم بقى 3 أيام من كل شهر، يصوم الاثنين والخميس، يصوم يوم ويفطر يوم، هذا صيام السنة. لكن العجيب يا أخوانا هذه الموازنة والمقارنة بين النكاح وبين الصوم. من استطاع الباءة فليتزوج، لم يقل فليصم. من استطاع الباءة فليتزوج. الإسلام يرى أن الحال الطبيعي أن يفضي الرجل إلى المرأة التي يسكن إليها ويحل لها وتحل له، وأن هذا في التعبد كأنه الصوم، موازنة تعبدية بين النكاح وبين الصوم. أنتوا عرفتوا ثواب الصوم يحول بينك وبين النار 70 سنة، أجره لا يعلمه إلا الله، كذلك النكاح. النكاح الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد في حديث الوصية الذي ذكرناه منذ لقاءات، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، اللقمة تطعمها امرأتك لك بها أجر إن ابتغيت بها وجه الله. فهذه الموازنة بين النكاح وبين الصيام دليل على فضل النكاح. ومن هنا كان الحديث الآخر، الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرهط الثلاثة الذين أرادوا أن يتبتلوا، ذكرهم بأن النكاح من هديه ومن سنته. وأفضل هذه الأمة وخير هذه الأمة أكثرها نساء، ده حديث ابن عباس، حديث ابن عباس في الصحيح، خير هذه الأمة أفضلها نساء. ويطلق هذا على واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أكثر هذه الأمة نساء، مات عن 9 نسوة، وهذا خصوص. ويطلق في العموم على من وفقه الله فجمع أكثر من امرأة وأحسن إليهن وقام بحق العدل فيهن أو بواجب العدل بينهن وقام بحق التربية للأبناء والأولاد، فأنتج ذرية صالحة بفضل الله ومجتمعا متماسكا صالحا بفضل الله، ولو لم يكن في الزواج والإنجاب إلا ألا ينقطع عملك بعد موتك، فكفى بهذا فضلا. أنا أذكر أبي وأمي وأنت تذكر أباك وأمك، تدعو لهما، بل وإن لم تدعو لهما لو سجدت لله سجدة هي في موازين حسناتهما، هما اللذين ربياك وكانا سببا في وجودك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ينقطع العمل بالموت إلا من 3، وذكر منها وولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال أنا أصوم وأفطر وأنام وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولم يأذن لعثمان بن مضعون في التبتل وترك النكاح، يقول راوي الحديث ولو أذن له لاختصينا. والخصاء ممنوع، الخصاء ممنوع. إذن فهذه أحاديث ثلاثة يجمعها عنوان واحد، هو الحث على التزوج والترغيب في النكاح وبيان أنه من سنن المرسلين ومن هدي النبيين. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يزوج أبناءنا وبناتنا، وأن يرزق عزابنا القدرة والمؤنة على النكاح، وأن يملأ قلوبهم وأن يملأ بيوتهم هدوءا وسترا ونعمة وعافية وبركة. ولهذا نقول عند التزوج، نقول للعروسين بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وأنا أقول لكم طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.